على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فلا تزال نعم الله تعالى تتوالى، ولا تزال المعاني تتجدد وتنبعث، ولا يزال الجامع الأزهر الشريف يأذن الله تعالى لأمجاده أن تعود، إذ اجتمع الليلة في هذا المجلس المبارك علمان جليلان وحبران كبيران من كبار علماء الحديث في الأمة، شيخنا وشيخ مشايخنا وضيفنا العلامة المحدث سيد الشيخ نور الدين عتر، وشيخنا وشيخ مشايخنا العلامة المحدث النقاد، وشيخ المحدثين في الديار المصرية على الإطلاق سيدي العلامة الشيخ أحمد معبد. وباجتماع هذين العلمين يزداد المجلس نورا على نور وفضلا على فضل، فلله الحمد والمنة على هذه النعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. فبسنديكما إلى الإمام الجليل شيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين، أنه قال: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى بإسناد حسن. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ يريد منكم تعليقا على الأحاديث التي قرأت. بسم الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب، مجلس حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحضرة علامة الشام وابن الأزهر البار الذي أشهد أنه من أبر من عرفته من علماء الشام بهذا الأزهر وعلمائه وعلمه، وأنه في كل المحافل التي التقيت فيها مع فضيلته كان مثالا لطالب العلم وشيخ العلم ومحب الأزهر، وما رأيت طالبا تخرج في الأزهر وأعطى لهذا المعقل مكانته في المشاهد التي يطلب ويجب أن تفصل فيها الأمور مثل ما رأيت فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر، سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها من الأماكن التي جمعتني وإياه في مثل هذا المحك الذي اجتمعتم إليه. ولا تعرفون جميعا مدى ما تجشمه الشيخ حتى يجلس بينكم، ومدى ما ضحى به من كثير من أغراض الدنيا لكي يكون معلما للأزهر في الشام حين ابتعد عنه كثيرون ممن تخرجوا من هذا العلم لأغراض كثيرة ترفع عنها فضيلة الشيخ، وجعل الله عز وجل له الأجر وحده، حيث لم يكن يذكر في هذه البلاد الشامية من هو مقدم عليه علما وخلقا وانتسابا للأزهر الشريف. وإن وجود الشيخ بينكم لا أستطيع أن أقدره، بل لا أجد عبارات تفي به. فلذلك أنا الذي أرجو من فضيلته أنه لا كلام في حضرته إلا بما نسمعه جميعا منه، وإني لن أتم المجلس إلا معكم حتى يكون طلب العلم على قاعدته الأصلية، أستاذ وطلاب. وإني أتشرف بأن أكون طالبا بين يديه أفضل في هذه الجلسة من أن أكون جالسا بجواره. فالشيخ مقدم والتعليق منه كله، ولا يسمع في مجلسه إلا منه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ.
أجمعين، وكان درسني في السنة السادسة في كلية الشريعة في جامعة الأزهر هنا، ثم تلقيت التحصيل عليه في البيت، فكان دائما يذاكرني فيما هو مقرر علينا في الدراسات في علم الحديث والتفسير بالذات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا. في يوم دخلت على الشيخ في غرفة الضيوف جالسا بجواري عالم فاضل معروف بالورع والتقى وسعه العلم وهو فضيلة الشيخ الشيخ
إبراهيم
دسوق الشهاوي، من أساتذتنا الفضلاء المالكيين لجلاء، وهم جليسان متلاصقان، شيخين عديد أصيل بعده، وكأنه كان بينهما حديث. فلما طمأن المجلس قال أحدهما للآخر: احكي لنا الشيخ نور. قال له: احكي له. فقال لي شيخنا الشيخ مصطفى بجاه: كان الحديث بيني وبين الشيخ إبراهيم عن الجواب سؤال، وهو: ماذا أعد كل واحد منا للقاء الله؟ ماذا أعد؟ سؤال طرحه شيخان أحدهما على الآخر، كل واحد طرح على الآخر: ماذا أعد كل واحد منهما للقاء الله؟ هذا سؤال يعني على تحقيق إلى الله الإنسان واليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لم يره فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير مطلق لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصلاة الثقة بينهما. ويدل على أن اعتبار المطلق في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطلاق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمية أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل له أم لا. علق شيخنا بقوله: للقائلين إن الحديث المدلس يشمل رواية المعاصر عمن عاصره، أن يجيبوا عن هذا الاستدلال بأن الإرسال في رواية هؤلاء كان بينا، وأمرهم كان واضحا بعدم سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا نقول لم يسقط عنهم إيهام السماع حتى يوصفوا بتدليس، لأن أساس التدليس الإيهام وهو غير موجود، فصار في فرق آخر إضافي. تفضل.
قال حسن: وماذا هو الذي أخبره؟ وهو فيما يدل مذهب الجمهور، كما يدل على ذلك كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في الحكم باتصال الحديث بين الراويين المتعاصرين إذا كان لقاؤهما ممكنا ولم يثبت عدم السماع بالنفع. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي على ذلك هو الإيمان السماع بالمدلس دون المرسل الخفي.
احتاج الأمر إلى هذا التنبيه، لأن ما دام قلنا المدلس يشمل ما فيه لقاؤه وأوهب سماع ما لم يسمع ممن لقيه وما ليس فيه لقاؤه المعاصرة. إذن ما هو الفرق الأساسي بين المدلس والمرسل الخفي؟ الفرق من حيث الحكم، من حيث الحكم الحديثي، أن المدلس فيه إيهام والمرسل ليس فيه إيهام. هذا على طريقة ابن الصلاح. على طريقة الإمام ابن حجر في معاصرة فقط، في إدراك وفي لقي في التدليس، انتبهنا كيف؟ وهكذا. لكن على كل حال من حيث الدراسة الحديثية يستوي المدلس والمرسل إرسال خفية في أنه لا يعمل بروايته عنه حتى يصرح بالسماع. هذه ناحية مهمة جدا ينبغي أن تنتبهوا إليها. يلتقي المدلس والمرسل الخفي في الجانب الحديثي بأن كلاهما لا يقبل منه العنعنة. المرسل احتمال الإرسال والمدلس احتمال التدليس. لكن الفرق فين؟ إنه إذا قلت إنه مدلس فعند كثير عند طائفة من أهل العلم يسقط حديثه ولو صرح بالسماع. أما المرسل فلم يقل أحد بسقوط حديثه إذا صرح بالسماع. معنى كيف؟ نعم كمل.
وممن قال في اشتراط اللقاء بالتدليس الإمام الشافعي وأبو بكر النسار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد.
لكن الجمهور مع ابن الصلاح في هذه النقطة. أكثر أئمة الحديث المصنفين في المصطلح مشوا على طريقة ابن الصلاح. نعم.
ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجلب إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. علق شيخنا بقوله أي المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره، مثل الزبري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. زاد الراوي عن الزبري عمر بن عبد العزيز بالسند وهو خطأ، والسند متصل بدونه. انظر تحذيره في منهج النقد وما يأتي فيه.
نعم.
قال الحافظ: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسلام.
هذه طريقة السبر والتقسيم أوصلت ابن حجر إلى فائدة مهمة، وهي جمع المتماثلات التي من باب واحد إلى بعضها البعض، فذكر ما طعن فيه بالسقط وجمعها إلى بعضها البعض، ثم انتقل إلى ما يطعن فيه بجرح الراوي وصنفها 10 أصناف. هذه فائدة لا توجد إلا في شرح النخبة. ومن بنى على طريقة الإمام ابن حجر عسقلاني، وقد أفدت منها كثيرا في كتاب منهج النقد الذي حرصت فيه على تبويب أنواع علوم الحديث. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. علق شيخنا حفظه الله بقوله: هذا إحصاء مهم ودقيق لأسباب الطعن في الرواة. بنى عليه بعض الباحثين أسباب ضعف الحديث كما بنى على حصر أقسام الشرط. وحصر الإحصاء أن أسباب الطعن عشرة، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط.
الحافظ الحجر لم يميز الأنواع، مشى في ترتيبها على التدرج من الأشد إلى الأخف فالأخف وهكذا. فأنا حبيت أن أبين للقارئ ما هو متعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط. وفي الغالب الجرح المتعلق بالعدالة يكون شديدا أشد من الجرح بالضبط. تفضل. هات أول كي رقم اثنين. ثم الطعن.
نعم. قال الحافظ ابن حجر: ثم الطعن يكون بعشرات أشياء بعضها أشد في القدح من بعض.
قف. هات رقم اثنين.
فعلق شيخنا بقوله: ثم الطعن رجوع إلى قوله، وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي، فالسقط إما، فعرف قوله ثم الطعن على قوله
فسر. هذه مساعدة للطالب حتى يتصور الصورة الكلية التي يريد ابن حجر أن يقدمها لهذا العلم بطريقة الصبر والتقسيم، إما وإما، فإن وإن. انتبهنا كيف؟ وقد غفل كثير من الشراح وخصوصا المعاصرين الناشرين لهذا الكتاب عن خدمة النص بجانب خصائصه الفنية التي قصدها الإمام. وأرجو أن أكون وفيتها شيئا كثيرا من حقها، ولا أقول كل حقها، مع الاختصار والإيجاز. الحمد لله. تفضل.
ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غرضه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول. علق حبنا بقوله كذا في أصلنا وفي غيره أو القول، وهو الأنشد بالمعنى المراد. قال الحافظ ابن حجر: أو فسقه بالفعل أي بالفعل والقول ما لم يبلغ الكفر، بل مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول. علق شيخنا بقوله أي أفرد الكذب عن الفسق وجعله أول أسباب الطعن لكونه أشد قدحا. وقوله أما الفسق بالمعتقد جواب لسؤال محذوف التقرير، فإن قيل لماذا لم تدخل فيه فسق المعتقد وهو الخطأ الاعتقادي الذي لا يذكر صاحبه، فأجاب فقال: سيأتي بيانه أي قبل الأخير، وهو الطعن بالبدعة.
في ناحية مهمة، لماذا الاتهام بالكذب وصف الراوي بأنه كذاب أشد من وصفه بالفسق؟ وكلاهما فسق، ما يجب تقول؟
لأنه يعني يتصل بخصوص رواية الحديث،
وكمان التوبة من الكذب في الرواية في رواية الحديث تقبل ديانة ولا تقبل رواية، فيظن انه كذب في الحديث او في الاسناد او تغيير راوي او ما اشبه ذلك، ومرة واحدة فيقال عصيت معصية كبرى، تبان كيف؟ وما يكفر ويتعمد الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقبل توبته بينه وبين ربه ولا تقبل توبته عند المحدثين، خوفا يعود يتجرأ مرة ثانية ويخدع الناس فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكأنه خصصه
فردا من
افراد
الفسق بحكمه. ايوه. لذلك افرده ابن حجر لانه متميز بقوله المتعلق بالروايه من جهه، وان توبته لا تقبل عند المحدثين احتياطا للمستقبل. أما في الدين الإسلام بين الله إن الله يفرضنا جميعا. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر: أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. أو بلغني بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي الاتقاه، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعليل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. علق شيخنا بقوله: أي دليل قد يحسبه المبتدع قويا أو صحيحا وهو ليس كذلك، كقول المعتزلة: يجب على الله فعل أصلح، خلقوا بين كونه رؤوفا رحيما بخلقه وبين الوجوب.
طبعا لا يجب على الله شيء.
قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وجهه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة،
وذلك بأن تكثر المطالعة في كتب الموضوعات ومناقشة ما يوصف بالوضع وليس موضوعا، وما يوصف بالضعف وهو موضوع، مع الكثرة الاطلاع على ذلك تتمكن الموهبة، وبدراسة ما لم يثبت في هذه المصادر دراسة مستقلة والإفادة من أهل العلم لتزيد نتائجك بميزان أهل العلم تتوصل إلى نتائج جميلة. وفوقنا الله عز وجل أقربني بأن بعد ما نقشت رسالتي وأخذت الامتياز رجعت إلى بلدي وظهرت 10 سنين لا أنشر بحثا ولا كتابا إلا ما أطلع عليه باثنين على الأقل من مشايخي وأصدقائي. الله الموفق. أنا أحكيها لكم حتى تعتبروا مثل ما أخذنا شهادة طلاب العلم في الزمان كثير منهم مجرد أخذ بطاقة تسجيل في كلية شريعة وأصول الدين أو ما أشبه ذلك يصير عالم. وإذا نجح السنة الثانية والله صرت مطلق من التوازن والعقل. الله يديننا طلاب علم. قولوا امين. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر: وقد يعرف المرء باقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال ان يكون كذب في ذلك الاقرار. انتهى. وفهم منه بعضهم علق شيخنا بقوله كانه يريد الذهبي وكلامه في الموقف، فتامل. قال الحافظ: وفهم منه بعضهم انه لا يعمل بذلك الاقرار اصلا، وليس ذلك مراده، وانما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لان الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
واحد خطا عباله ينتحر، فاذا كان اخذ من جانب الانتحار سوء سمته، ويحكم عليه باحكام الفسق والمعصيه. بدلا من هذا بيعترف بقتل لم يرتكبه او زنا لم يفعله حتى يقتل، ويكون بحسب الظاهر تائبا. اذا ليس الاقرار على النفس بما يكره قطعي الدلاله. لذلك انا اذكركم بالتنبيه على انه ضروري طالب العلم يميز مراتب الإدراك، وما هو قطعي وما هو ظني، واعترف على نفسه أنه ارتكب جريمة قتل أو زنا وهو محصن. قال هذا ليس قطعي الدلالة، الاحتمال يكون له غرض آخر غير التوبة، احتمال. لكن هل نعمل بهذا الاحتمال؟ لا نعمل به، وأن خربت الدنيا والآخرة ومصالح العباد كلها تخرب، لأن كل متوقف وقائم على أخبار آحاد وأنشطة آحاد ورواية آحاد ومصالح ترتب بآحاد وهكذا. تفضل.
كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فشاق في الحال إسنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شبع الخشب من أبي هريرة.
ناقص نحطوا له جرح وتعديل كمان. نعم.
وكما وقع لزياد بن ابراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فشاق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا شفق الا في نصل او خف او حافر او جناح. فزاد في الحديث او جناح. فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام.
فأعطاه جائزة وقال وهو ينصرف من مجلسه: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أو جناح، ولكنه أراد أن يتقرب به إلينا وأمر بذبح الحمام. كان ذلك سبب توبة المهدي من هذه الهواية السخيفة المنحرفة. قال أنه السبب لأن وقع منها هذا الاسم العظيم وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح عقلي، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. علق شيخنا حفظه الله بقوله: هذا شرط للحكم على الحديث انه موضوع، وهو ان تكون مخالفته للادله القطعيه مخالفه صريحه جازمه. لا يعتمد بل لا يعتمد ان يراد للنص تاويل بمعنى اخر، كان يكون فيه كنايه او نفس تشبيه بلاغي او عام اريد به الخاص وما أشبه ذلك. ومن تلك المخالفات للأحاديث بل ومن تلك المخالفات الأحاديث التي وضعتها الزنادقة لتشبيه العقيدة، مثل حديث: رأيت ربي يوم عرفة لعرفات على جبل أحمر عليه إزاران. أبو علي الأهوازي أحد الكذابين في كتابه المستفاد قبح الله واضحا.
نحن نقول لبيك اللهم لبيك. لذلك اخواننا الاهتمام بنشر ثقافه الحديث وعلم المصطلح ضروريه لانها توخذ العقول. في احدى المرات اول ما تخرجت من ازهر ورجعت الى حلب حصل أن إدارة أوقاف في حلب توقفت عن قبول طلبات الإخوان المتخرجين من الجامعة كلية الشريعة في الأزهر أو الشريعة دمشق، لأنهم تأخروا يوما أو يومين عن موعد الطلبات. فأحد المشايخ قال لي: شو رأيك تحكوا معي نحكي في هالمسألة مع الإدارة؟ قلت له: بروح بدي أحكي معه. قلت له: يا أستاذ، نحن بحاجة إلى تنمية العقول، هؤلاء مقدمون على غيرهم قطعا، ويجب إتاحة الفرصة لهم حتى يوقظوا العقول. نحن علم من علامة الحديث الموضوع أن يكون مخالفا للعقل، فإذا ما كان طالب العلم دارسا لهذا العلم ومتوسعا فيه في على الأقل الدراسة الجامعية الأولى، فمعناها عامي هذا. كيف نسلم عقول الناس؟ لذلك عالم الحديث لما يحارب الوضع والوضاعين والكذب في الحديث ينمي عقل المسلم وينشئ عقولا علمية موضوعية دقيقة تحسن فقه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقوم بغرض ديني وبغرض إنساني، غرض إنساني تربوي مهم جدا للثقافة العامة وخدمة الإنسانية عامة. جزا الله عنا أئمة الحديث كل خير. تفضل.
قال الحافظ: ثم المروي تارة يخترعه الواضح وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. له نوى بعض الرؤساء أو الإقرار لقصد الشهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكبرية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع للترغيب والترهيب، وهو غضب من فاعله نشأ عن جهله، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم.
يسألنا طلاب العلم كثيرا: كيف نتوقع من رواية الموضوع؟ تبعنا كيف؟ قلنا أولا نعتمد على المنتخبات، منتخب من صحيح البخاري، منتخب من مسلم، وتيسر عليك الاطلاع. الثاني الكتب المختارة للوعظ والدعوة مثل أذكار النووي ورياض الصالحين، فالإمام النووي شرط في رياض الصالحين أن لا يروي إلا حديثا ثابتا ما بين حسن وصحيح، وإن كان تطال بعض الأدعياء الدخلاء وضعفوا بعض أحاديث رياض الصالحين. ثم تيسير الوصول للدلبع الشيباني، اختصار جامع الأصول، فالأئمة الستة طبعا الصحيحان صحيحان، السنن الأربعة مصادر حديث حسن، قد يكون فيها ضعيف لكن ليس فيها موضوع، وإن حكم على عدد قليل جدا جدا منها بأنها موضوع لكن ليس محل اتفاق على أنه موضوع فهو ضعيف. على كل حال لهذا السلامة من الموضوع، وهي مطلب مهم لدينك ولعلمك ولتعليمك وتثقيفك للأمة. وهكذا ننتقل إلى الإجابة عن أسئلة المقدمة منكم، نتابع يوم غد الساعة 10 إن شاء الله تعالى. أي بدأ حضر شيخنا شاء الله سراج الدين الذي هو خاتمة حفاظ الذين عرفناهم في هذا الزمان رحمه الله وإياهم جميعا، بدأ حفظ الحديث أولا حفظ القرآن عن ظهر قلب إتقان ودقة بالغة، ثم حفظ الحديث وسط تيسير الوصول، ثم تابع فحفظ حديث المسند والترغيب والترهيب وما أشبه ذلك من كتب حديث التفسير، وقال الصحابة والتابعين فالتفسير كان مستحضرة عنده جيدا كأنه يرأي كان يراها في الكتاب أمامه رحمه. يا فضيلة الأستاذ،
سائل يسأل: قرأنا في الأربعين النووية حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهل يجوز لنا أن نرويه عنكم مسلسلة المشركين؟
هو داخل في إجازاتي. نعم.
يسأل من مراتب الصحيح ما كان على شرط البخاري ومسلم، ويسأل عن معنى شرط الشيخين.
أي رواته روى لهما الشيخان فهو على شرطهما، روى لهم البخاري فهو شرط البخاري، روى له مسلم فهو شرط مسلم. هذا بحسب المستدرك للحاكم النيسابوري ومن سلك مسلكه في الحكم على الأحاديث. أما كلمة شرط الشيخين قد يطلق على شرطين في الحديث المعنى عنه الذي سبق ذكر الكلام عليه، وقد شرطهما بمعنى الصفات التي يشترطها كل واحد منهما في الحديث ورواته حتى يخرجه في الصحيح. لذلك لابد من التمييز في مدلول شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم بحسب الموضوع الذي يطرح فيه هذا الاصطلاح.
يسأل
هل اختلافكم في أرحم
من الحديث أو هو
حكمة
فقط؟
ليس حديثا، من كلام بعض العلماء. اختلاف الاجتهاد الناشئ عن الدليل، ليس اختلاف الصراع والصدام، اختلاف الاجتهاد.
نعم. يسأل ما أحسن تحقيق الكتاب معجم الطبراني الكبير وكذا مصنف ابن أبي شيبة.
مصنف ابن أبي شيبة أحسن تحقيق له تحقيق صديقنا وأخونا الشيخ محمد حوامية جزاه الله كل خير. أما معجم الطبراني فلا أعرف له أكثر من تحقيق واحد. حكم التابعي من حيث الرواية، أما من حيث المنزل فهو صحابي داخل في عموم فضل الصحبة. في زماننا الأمور ضايعة شوي، لكن في شيء يخفف من الموضوع وهو أن قضية عرف، فوصف محدث يختلف من زمان إلى زمان، والله تعالى يعلمنا وإياكم ويكرمنا وإياكم. تفضل. هذا هو كتاب الضعفاء موجود مطبوع. تاريخ الكبير نعم موجود، تاريخ الكبير الصغير والأوسط ثلاث كتب في الرجال. أول شيء تبدأ بحفظ رياض الصالحين مع عنوان الباب واسم الصحابي والمخرج، عنوان الباب واسم الصحابي والمخرج وما يعلق به الإمام النووي على الحديث، لأن الإمام النووي كتابه رياض الصالحين كتاب تربية وتهذيب أو كتاب تصوف عبارة أخرى، وتصوف النووي تصوف عملي مع أنه كان شديدا على نفسه جدا لكنه أقرب إلى العمل في عصورنا كما قال مشايخنا، أقرب إلى العمل في عصورنا من تصوف الغزالي. تبعنا كيف؟ فيحفظ رياض الصالحين بكامله فتأخذ منه الحفظة والتهذيب للنفس وترويح القلب. ثم موطأ الإمام مالك، ثم البخاري، فمسلم، فالسنن على الترتيب. ولا ينبغي أن يمعن الإنسان بالحفظ يغفل عن متابعة الحفظ تثبيت الحفظ ومراجعته، وإلا يصل آخر كتاب وقد نسي ما قبله يصير تضيع. لذلك قالوا واعدد للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، ومن يشجع الهمة والنشط أن تشارك بعض زملائك ولو أن يستمع لك من الكتاب، ف فلعل العدو تصل إليه ويشترك معك في الحفظ، وهكذا كل واحد مع واحد يصير تسلسل وتتابع في حفظ السنة إن شاء الله تعالى، كما حصل عندنا في الشام. واحدة بدأت تحفظ، أختها غارت من جارتها من ناحيتها، وهكذا. فلعل الأزهر يقهر هذه الفواصل التي فصلت الشباب في سوريا عن حفظ الحديث. في محاولات كثيرة لكن ما حققون غرض مثل ما حققته النساء، بسبب اشتغالهم بصفق الأسواق وطلب السعي. لذلك في كتاب عن الأسانيد مقررة لحلقات الحديث النسائية في الشام كتبته مقدم، أن هذا النجاح في هذا المشروع من فضائل الإسلام على المرأة، أنه كفل لها العيش وأراحها من الكد لطلب الرزق، بين الشباب مشغولون بطلب عيشه. أيوة تفضل.
يسأل يدعون بعض أن الحنفية ليس لهم باع طويل في هذا العلم، فمن هم المحدثون الكبار بإرشاد الأحناف قديما وحديثا؟
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم مبارك يا أخي، عندك اللهم مبارك شعبة بن الحجاج حنفية كانوا. موطأ الإمام محمد مو عجبك؟ الإمام محمد بهذا الكتاب أحال موطأ مالك إلى أن يكون مصدر الرواية للفقه الإسلامي عامة، لأنه حفظ على أدلة المالكية لم ينقص منها حرفا، وأضاف ما يدل للحنفية. فالإمام مالك ومن وافقه، الحنفية ومن وافقه، ما بقي إلا القليل من لا يدخل مذهبه في هذا الموطأ. تفضل.
يسأل بماذا أجيب على من أبلغه الطعن في كتاب إحياء علوم الدين، طعن في كتاب لأجل وجود الموضوعات فيه؟
الإمام الغزالي يا أخي ليس من أهل تمحل الحفظ للسنة، هو عالم وقليل عليه أن نقول محدث، لكن لم يشتغل بالرواية ويتفرغ لها، لذلك يعتمد على كتب الرواية المتوسعة. أنا كنت أظن غير هذا، لما قرأنا تخريج حديث الإحياء رأيتها تعتمد على كتب مشهورة في رواية حديث الزهد ومثل كتب ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وأمثالهما، وهؤلاء يتساهلون. فالتبعة على الذين أخذ منهم الغزالي وليس عليه، لأنه كما سمعتم الآن وقرأتم تحرم رواية الحديث الموضوع إلا بالدين، فهؤلاء ما ظنوا أن هذه الأحاديث الموضوع التي رواها في كتبهم في الوعظ والدعوة والإرشاد موضوعة، جاء لهم الغزالي وبنى على ذلك اقتباس هذه الأحاديث، فقال موضوعات لكن العهد فيها ما هي عليه، العهد على المراجع. لذلك تخريج العراقي الكبير لحديث الإحياء والذي ضمنه الزبيدي شرحه يدل على أن الغزالي ما خرج عن مضمون كتب السنة بصورة عامة وبمعنى الواسع لكلمة كتب حديث. تفضل. هذا يشير إلى أن الحديث موضوع من الألفاظ التي تدل على أن الحديث موضوع فقط، يكفي هذا. يا أخي حصل في مشروعنا حفظ الكتب الستة عن ظهر القلب حفظا دقيقا جيدا، هذه قضية ذاكرة تحتاج إلى تدريب، لذلك قلت لك احفظ رياض الصالحين بأسانيده بتخريجه وأسماء الصحابة حتى تدرب ذاكرتك على هذه الأسماء. نحن حتى في كتب التاريخ في مدارسنا عامة وشرعية نهمل سؤال الطلاب عن السيد والألقاب والأسماء، أسماء الرجال، أسماء المعارك، أسماء المدن التي متعلقة بالأحداث في السيرة. نفس الشيء حولنا العلوم النقلية التاريخية أو الرواية إلى حكايات ما عادت علم، وبالتالي أضعفنا نقصة الذاكرة المتعلقة بالأسماء والأرقام والأعلام والمواقع والأماكن. هذا خطأ عظيم في من الأساتذة في التعليم ومن الطلاب في تحصيل العلم. انتبهنا كيف؟ فحفظ الأسماء له مركز في الدماغ. إذا نشط ذهنك وشغلته تجد الأمر سهلا جدا. أنت تدريب المسألة. في الأول يعاني الإنسان صعوبة، لكن بعدين بلاقيها سهلة عادية. أذكر ذكرتني بواحد كان مدير مكتب شيخ الأزهر شيخ خلتوت رحمه الله، اسمه الشيخ عبد الحكيم. ما في تليفون يطلب الشيخ إلا الشيخ عبد الحكيم مدير المكتب حافظ الرقم ويطلبه فورا. شيء عقلية حافظة مثل السحر، ولا إنسان إلا يعرف ترجمته فورا وعنوانه ورقم تليفونه. ما أنا كان عجول في هذا الشيء. تدريب الذاكرة. تفضل.
يسأل ما هي درجة حديث صلاة التسبيح؟
في رسائل ألفت في هذا الباب، وتجد الدراسة عنه في كتابي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخاص، وقد ملت إلى قبول هذا الحديث بتقويه من طرق متعددة، منها ما حكم بصحته أو حسنه. العمل دارج على تضعيفه، لكنه كان كثير الرواية. ما معنى مرفوع؟ أضيف إلى رسول الله. فإذا قلت قال رسول الله الأعمال بالنيات فهو مرفوع، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فهو من الألفاظ المشتركة بين الأقسام كلها، لأنه لا يشتمل من شروط القبول إلا على وصف أنه منسوب إلى رسول الله. هل يكفي هذا؟ طبعا لا يكفي.
يقول نرجو من فضيلتكم توضيح الروابط بين علمي الحديث والتاريخ.
التاريخ علم رواية والحديث علم رواية. وليس المؤرخين المسلمين كالطبري المحدث الحافظ لما كتب كتابه التاريخ أعمل مقدرته الحديثية في نقد الأسانيد والروايات التاريخية، لا سيما ما يتعلق بالتاريخ صدر الإسلام وما فيه من إشكالات وأشياء، لكنه اكتفى بشهرة الموضوع في التاريخ وشهرة أحوال الرجال والعلم بها، لذلك نبه تنبيها مهما في مقدمة تاريخه الكبير أنه اعتمد على الرحال على الأسانيد. وإذا كان إذا رأيت شيئا غير مقبول في هذه الروايات فإنه أتي به من قبل الرواة إلينا فحولك على دراسة الإسناد. وهذا في زمانه مقبولا لأنه عصر ميسر في الاطلاع على معرفة الرواة، أما في زماننا فصار هذا العلم أندر من النادر. تفضل. طبعا لذلك قالوا لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. واحد قرأ القرآن بدون تلقي عن قارئ متقن، متلقي عن قارئ يبصد بالبار ألف لاميم ألم وهكذا أخطاء. أو كما قال اللكنم رحمه الله عن القرح في قروع في المخ بتشتغل لوضع العلم في غير موضعه، الأغراض الشخصية والانتقام والانتقاص أو الحسد أو الغيرة، أشياء عجيبة في عصرنا ظهرت باسم السنة والجرح والتعديل إلى آخر ما هنالك من الدعاءات. كل حال طالب العلم الذي أخذ العلم عن أهله لا تنطلي عليه هذه الأشياء بل يكون يقظا، وبالتقوى ونور التقوى تسلم من وساوس الشياطين وشياطين الإنس والجن. اللهم أجرنا منهم جميعا. يا حبيبي هذا اصطلاح، ما في حدا بشكل مبور الحديث ضعيف أن مراد رواية الحديث ضعيف. انتبهنا؟ ما في حد يشك أن المراد ليس وصف الحديث كحديث بأنه ضعيف وإن وصف الرواية قطعا، لكن اختصار الكلام مع موضوع الفهم لطلاب العلم. أما غير طلاب العلم فنقول لهم احضروا مجالس العلماء حتى تفهموا ما يقال ولا تخلصوا. أما قاعد ورخي بدنه في بيته مثل الحرين لا مجلس علم ولا مجلس فقه ولا حديث ولا شيء، هذا يصير عقله مثل الحجار لا يفقه شيء. حديث ايش؟ مراد أدعية غسل الوضوء.
نعم. وهناك أيضا
دعاء عن غسل الوجه، دعاء عن غسل اليدين، دعاء اليمين والشمال والرجلين. نص الإمام النووي على أنه لا يثبت. أنا اقتبست من حديث المغفرة أنه غسل يديه تغفر ذنوبه مع قطر الماء وأنا قطر الماء كذلك غسل الوجه، أن يدعو الإنسان في الوضوء بما ورد في الحديث، فتغسل يدك واغفر لي ما كسبت بيدي، تغسل وجهك واغفر لي ما نظرت بعيني وكسبت بفمي ولساني مثلا، وهكذا تطبيق للحديث حتى تتحقق البشارة بإخبار رسول الله وبالدعاء أن يحقق الله لك ذلك. نتوجه إلى فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد معبد أن يتعرفنا بكلمة توجيهية لطلاب العلم.
مشايخنا الكرام، احنا ان شاء الله بعد فضيله مولانا المفروض أن تؤكدوا هذا بوجه التلاوة، لا تتعقد الأمور، وإحنا الآن لا تحرمون لحظة واحدة من وجود الدكتور نور عيدر بينكم. احرصوا على هذا، وإن شاء الله نحن الله بعد نهاية ما نستفيد لا مانع ليأتي بالإجازة، ستكون بعض المحاضرات لنا هنا فضيلة الإمام الأكبر جزاه الله خير، وفضيلة الدكتور علي أكرمه الله راعى هذا الأمر، والشيء وفرنا لكم إن شاء الله ما يتيسر، فأرجو أن تتركوا كل شيء إلى وقته ولن يضر إن شاء الله.
طيب سوتها بالدعاء لك. لا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.